نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة وصلت من مصر، باعثتها المستمعة ألف عين. أرجو عرض أسئلتي على أصحاب الفضيلة ليتضح لي الحق، فإني طالبة حق، أسأل الله أن يدلني وإياكم عليه. حصل خلاف بين أبي وأمي أدى إلى خلاف شديد بين العائلتين وطلاق، ثم تزوج أبي من امرأة شديدة، وتزوجت أمي برجل بعيد من قريتنا، وكنا مع أمي فرمتنا في مكان في القرية أشبه بالعريش، كان في طريق القرية في طرف القرية، وكان عمري إذ ذاك 13 عاما. عشت مع أخي عيشة صعبة لاقينا خلالها من الذل والتعب، بل ومحاولات الاعتداء على الشرف في غياب لعائلتنا الشيء الكثير، لكن من الله علينا بحفظه ورعايته، فهو سبحانه الحافظ، حتى كبرت وتعلمت وتزوجت وحفظت القرآن وحافظت على ديني. أسأل الله تعالى أن يعينني على ذلك. والآن أجد أني لا أنتمي إلى هذين الوالدين بشيء، فوالله لم يسأل عني ولا عن أخي منذ أكثر من 10 سنوات. هل علي شيء في عدم صلتهما؟ وإن كان هناك صلة وحصلت فهي شكلية، فأنا لا أملك في قلبي ولا مشاعري، وجهوني تجاه المطلوب مني حتى لا أقع في المحظور، لأني حريصة على إرضاء ربي سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته السم الصالحات، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين الذي جاء بالنور والهدى بشيرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأوضح المعالم للسائرين، بين لهم طريق الخير وطريق الشر، وما من أمر يقرب من رضوان الله جل وعلا ويبعد من سخطه إلا وبين للناس معالمه، وأرشدهم للأخذ بما يبنيهم من رضوان ربهم جل وعلا، فهو الناصح الأمين. فيما يتعلق بالصلة الأرحام، جاء الأمر في كتاب الله جل وعلا بذلك، وكافر في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. الإنسان مطالب أن يعتني بذريته من حيث الصيانة والتنشئة والتربية وضمانة العيش، وإذا لم يفعل مع القدرة فقد أضاعهم، وهو مسؤول عن ذلك. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راعي، يعني رئيس الدولة، يعني رئيس الدولة أو الملك، الدولة أو الملك هو راعي، لكنها رعاية واسعة، ومع ذلك فهو مسؤول عنها، مسؤول بأن يولي على الناس من يعتقد أنه أمين قوي قادر على حفظ الأمانة وأدائها موفرة سالمة. وإذا لم يفعل الوالي وجب على الإمام أن يحاسبه، وإذا لم يفعل الوالي والإمام حاسبهم سريع الحساب جل وعلا، قد يحاسبهم في الدنيا بسلب ما تحت أيديهم أو بإصابتهم بأنواع من العقوبات مع عقاب الآخرة. فعلى المسلم أن يكون في غاية الحذر. الرجل في بيته وزوجته وذريته ومن تحت يده راعي، ومسؤول عن رعيته، والذي سيسأله الله جل وعلا عنهم. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن الرعية، بل الخادم سواء كان الخادم مملوكا أو كان أجيرا ومسؤول عما تحت يده مما يستخدم للقيام بشؤونه ومسؤول عن ذلك. ثم يقول مصطفى في آخر الحديث وهو في الصحيح: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالذرية إما أن تكون ذرية صالحة نافعة للوالدين ولمن ينتميان إليه من أسلافهم، وإما أن تكون لا نافعة ولا ضارة، وإما أن تكون ضارة وعلى الوالدين عبء كبير من هذه السلوكات. ما ذكرته السائلة لا شك أنه غريب، ولكن كم في الحياة من غرائب؟ قد يقتل الوالد ولده، وقد تقتل الوالدة ولدها، وقد يكون ذلك من أجل الرزق، وقد يكون ذلك من نكاية من أحد الوالدين بالآخر، وأنواع المشاكل كثيرة وأسباب الوقوع فيها كثيرة. والواجب على كل أحد أن يتقي الله جل وعلا فيما يأخذ وما يترك، وما يقوم به وما لا يقوم به، وأن يعلم أنه محاسب عن كل أمر وكل إليه القيام به، والمحاسب على ذلك كله من لا تخفى عليه خافية. لا شك أن في هذه القصة وإن كانت مختصرة فيها من العبر الشيء الكثير، لكني أذكر من العبر أن الله لا يضيع الخلق. فكم من ذرية اعتنى الأبوان في تنميتها وتثقيفها وتعليمها وفتح أبواب المكاسب لها، ثم لم تصلح ولم تحصل على رزق، وصارت متعثرة في حياتها في سلوكها وغير ذلك. وكم من ناشئة نشأت في حال فقد الوالدين ولكن حذرت ذرية بحفظ الله فتربت ونمت وأغناها الله وثبتها ثبات الصالحين، ولله في هذا وفي ذاك الحكم الظاهرة. أما ما تقومين به أيها السائلة، نصيحتي أن تحسني إلى والديك بما تقدرين عليه، وإن وجدت في مشاعرك عزوفا فغالديها. فإن الله لما ذكر الوالدين وذكر ما يقومان به من الدعوة للضلال لم يقل للولد أن يقاطعهما: إن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما قال فلا تطعهما فقط، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. وليستلهم الواحد من مخاطبة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم بأبيه الذي يتحداه ويتصدى له بالرد ويتوعده، ومع ذلك حاوره في تلك المحاورة التي جاءت في سورة مريم وفي غيرها أيضا صنوف منها، ومع هذا يعده بأنه يدعو له ولا يكف عن ذلك إلا عندما يتبين له أنه عدو لله. تبرع منه في الآخرة ليستغفره لأنه وعده أن يستغفر له، فيكون الحال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نصيحتي لك أيتها السائلة أن تفصليهم في الوالدين وأن تحسني إليهما ولو كان أسعى عليك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن لي قرابة أصلهم ويقطعون لي وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنه ويجهلون عليه، يعني أنهم يقابلون الإحسان بالإساءة والصلة بالقطيعة والحلم بالجهل والعدوان. ما قال له صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم وحارب إذا لم تنتفع الأقارب، بل قال إن كنت كما تقول، فكأنما تشفهم المل، كأنما تضع في أفواههم السراب الحار الذي يكون تحت النار، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. فهو يحث على أن يغسل من قطعه، وأن يحسن إلى من أساء إليه من ذوي القربى، وأنت في ذلك داخلة في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. تقول الذي قام بعقد قراني هو أخي وهو أصغر مني بسنتين، لكن لأن أبي كما ذكرت لكم ليس معنا بل لا نعرفه سنوات عديدة، وتولى إمام المسجد في القرية العقد وقال هو يصح دون مشكلة لأن الولي غير موجود.
عقد النكاح جائز بسبب ما ذكرت، ما دمت لم تكوني عارفة أين أبوك، وقد يفوت الرجل الكفء لو تمنعتم وتطلبتم معرفة من تجهلون موقعه ومدى حياته من عدمها، فإن شاء الله لا خرج في ذلك. لا شك أن النكاح لا بد له من ولي، وأن أي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، ودل القرآن الكريم على وجوب اعتبار الولي في عقد النكاح، لكنه إذا جهل الولي الأدنى وقام بعقد النكاح الولي الأبعد كالحال فيما يتعلق بالأب أو الأخ عند فقد الأب، فالنكاح صحيح ولا حرج فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل من الرياض يقول لدي في الله أسكن في دور ومؤجر الدور الثاني، كيف أخرج الزكاة؟
الزكاة ليست على البيت إلا لو كان معدا للتجارة فيقدر ثمنه عند تمام الحول، وأما ما يتعلق باستغلال الأجرة على بعضه فإذا كانت الأجرة تمكث عندك سنة كاملة وهي تتجاوز النصاب وهو الظاهر فإن فيها الزكاة، أما إذا كنت تستغرقها في نفقاتك بحيث لا يبقى منها شيء عند تمام الحول فلا زكاة فيها.
أحسن الله عليكم. إذا كان الشخص عليه دين ومجتمع عنده مال حال عليه الحول، فما الأحق به، أن يؤدي الزكاة أم يؤدي الدين قبل أداء الزكاة؟
الزكاة لما تجب بالمال الذي لا يتعلق به دين، فلو كان عند الإنسان 1000 درهم 1000 ريال حال عليه الحول ولكنه مطالب ب900 ريال أو أكثر، فإن ما يقابل الدين يسقط من المال فيزكى ما يبقى منه، فإن بقي بعد تنزيل ما يقابل الدين إن بقي نصاب زكي النصاب، وإن لم يبقى سوى ما هو أقل من النصاب فلا زكاة فيه. الصحيح من كلام العلماء أن الدين الثابت في الذمة الحال الذي علم المدين أن يبذله أنه يؤثر في الزكاة، يستبعد من المال الزكوي ما يقابل ذلك الدين، هذا فيما يتعلق بالأموال التي هي عروض تجارة أو نقد منها، أما ما يتعلق ببهيمة الأنعام والمحاصيل الزراعية والثمار فإن الزكاة متعلقة بعين الثمرة ومتعلق بعين بهيمة الأنعام التي تعيش على المرعى، فإذا كانت بلغت بهيمة الأنعام الحد الذي تجب فيه الزكاة فإن الدين لا يمنع وجوب تلك الزكاة بل يجب أن تفرض والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سعد من الرياض يقول: إذا أقيمت الصلاة وفي أثناء الصلاة نسيت هل قرأت الفاتحة أم لا، وأنا في أثناء الركعة الأولى فهل أستمر في صلاتي أم أقرأ الفاتحة وأقطع ما أنا فيه من التلاوة؟
إذا لم تكن مصابا بنوع من الوسوسة والشهو وإنما عرض لك ذلك عرضا، فإنك إذا تذكرت أنك لم تقرأ الفاتحة عليك أن تشرع في الحال بقراءة الفاتحة وبعد ذلك تقرأ ما تشاء. أما إن كنت مصابا بنوع من الوسوسة يفترض عليك الحال هل قرأت الفاتحة أو لا، هل سبحت في الركعة أو لا، هل قلت سمع الله لمن حمده عند الرفع أو لا، فلا تلتفت لشيء يحدث لك بعد الانتقال من وضع إلى وضع، لأن الاستسلام لهذه الوساوس من شأنها أو من شأنه أن يربك عليك حياتك. ومع هذا أنصحك بالإكثار من سؤال الله أن يذكرك ما تنسى ويمنحك استحضار الذهن وراء سائر قواك في أداء صلاتك حتى تؤديها على أحسن وجه وأكمل ذكر والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إمامة المتنفل بالمفترض، وهل يدعو المتنفل بعد انقضاء الصلاة بالدعاء الخاص بالفريضة؟
المفترض يجوز له أن يصلي مأموما لمتنفل، كما أن المتنفل يجوز أن يصلي مع الجماعة الذين يصلون صلاتهم الفريضة نافلة، وفي كلا الحالين يشرع الدعاء في الصلاة والأذكار التي تقال بعد الصلاة سواء كان الإمام متنفلا أو كان مفترضا، سواء كان المأموم متنفلا أو مفترضا، فإن صلاة من أدى الصلاة مع الجماعة الذين يصلون جاء فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها تكون نافلة، لا تنقلب الحاضرة فريضة لا تكون الحاضرة فريضة فتنقلب الفريضة السابقة نافلة، بل التي أداها أولا بنية الفريضة هي الفريضة، تبرع الذمة إذا أداها كما ينبغي. وما يؤديه مع الإمام نافلة، إن رجلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو رجلان رآهما النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي مع الجماعة في صلاة الفجر، فقال لهما: ما لكم لم تصلي؟ قال: صلينا في رحالنا يا صلى الله. قال: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكم وقيمة الصلاة فصليا معهم تكن لكما نافلة، مع أنها في صلاة الفجر وصلاة الفجر لا يصلى بعدها، لكن لأنه قام السبب في أداء الصلاة نافلة ساغ ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أسأل عن الأذكار صلى الله عليه وسلم
أشار تلاحظ لأنه يقول أذكارها فيها.
أحسن الله إليكم. هل يجوز فصل صف الجماعة بأعمدة المسجد إذا كان مزدحما؟
كراهية الصلاة بين السواري والأعمدة في حال اتساع المسجد، وأما إذا كان في حال ضيق يجوز أن يصلي الاثنان والثلاثة والخمسة بين الأسطوانتين والعمودين من أجل أن يستوعب المسجد أكبر عدد ممكن، ولا حرج في ذلك، لأن ترك الصلاة بين السواري عند وجود مواقع يمكن أن يصلى فيها، أما عند الازدحام فالصلاة مع جماعة ولو كان في السواري خير من أن لا يصلي معهم الإسلام.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة ذال عين ميم من اليمن، عرضنا لها عدد من الأسئلة فيما مضى، تسأل في هذه الحلقة تقول: ما توجيهكم لمن يترك صلاة الصبح في المسجد ويصلي في بيته بسبب أن إمام بلدتنا من الأئمة الذين لا يقنتون في صلاة الصبح فيترك هذا الصلاة معه؟
هذا خطأ في الحقيقة. أولا القنوت ليس الواجب في صلاة الصبح ولا في غيرها، وإنما هو جائز. النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في آخر الحياة، قنت صلى الله عليه وسلم الفجر يدعو على قبائل من العرب ثم ترك ذلك لكن لم ينهى عنه، فعدم النهي يدل على أن من فعل ذلك لا يستنكر عليه، ومن ترك لا يستنكر عليه، إلا أن الأولى الأخذ بآخر العملين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يترك الإنسان الصلاة مع الجماعة لأجل أنه يرى أن هذا القنوت ينبغي أن يفعل، فإذا لم يترك الجماعة فقد فوت على نفسه صلوات كثيرة، فإن صلاة المرء في بيته تزيد صلاة الجماعة عنها 27 مرة، فكم أضاع هذا الإنسان الذي يترك الصلاة مع جماعة لأجل أن الإمام لا يقنت، كم أضاع على نفسه من الصلوات. والمستبقي لهذا القنوت هو الشافعية، لكن من صلى معهم فينبغي أن يشاركهم في قنوتهم وأن لا يشذ عنهم. وإذا فرض أن إنسان صار إماما بجماعة يرون القنوت ينبغي أن يتألفهم بالقنوت لحصوله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان آخر الأمر أن النبي ثبت ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، إلا أنني أكرر الأسف على أن يترك الإنسان صلاة الجماعة في صلاة الفجر لأجل أن الإمام لا يقنت، فيفوت على نفسه خيرا عظيما وشهادة الملائكة الذين يتعاقبون فينا، فإن الله ملائكة يتعاقبون في الناس يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيصعد في صلاة الفجر ملائكة الليل ويأتي ملائكة النهار، ويصعد في صلاة العصر ملائكة النهار ويأتي بدلهم ملائكة الليل، ويسألهم ربهم كما في الحديث الصحيح وهو أعلم كيف وجدتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وصارقناهم وهم يصلون. يحرص المسلم على أن لا يكون مضيعا لهذه الشهادة، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. إذا كان مع المرأة ذهب قد بلغ النصاب لكن لا يوجد لديها مال تزكي عليه، فهل تبيع من ذلك الذهب لأجل الزكاة؟
نعم، هذا حق الفقراء، فإذا باعت منه ووصل إلى حد أقل من النصاب يستمر معها ولا زكاة فيه، فإن النصاب 20 مثقالا من الذهب، والمثقال بالوزن الحاضر يبلغ 85 جراما من الذهب الخالص، فإذا كان في الذهب خلط فإن العبرة بالخالص منه، إذا بلغ الخالص 85 جرام فهو نصاب، ما نقص عنه ولو جرام واحد لا تجب فيه الزكاة.
أحسن الله إليكم. تسأل عن قول الله تبارك وتعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا.
لا شك في هذا، إن الله قال وإن من قرية، فإن لفظ إن بمعنى ما، أي ما من قرية إلا هم نازل بها ما لا تره جل وعلا، إما إهلاك وإتلاف وإما نزول عذاب، والله جل وعلا لا يخلف وعده، وما أخبر أنه سيكون سيكون حتما لا محالة. ولهذا في قوله جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي ما من أمة سبقتنا إلا وجاءها النذير، عرفنا من عرفنا وغاب عنا من لم نعرف، ولا نعرف شيئا من ذلك إلا بما عرف الله به في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هل التفريق في المضاجع يكون للذكور فقط أم حتى الإناث مع بعضهن؟
الأولى أن يكون التفريق بين الجميع، لكن إذا لم يتسع المكان فالتفريق بين الإناث والذكور، هذا هو الذي يقصد وهو الذي يخشى من عواقبه.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة، باعثه أحد المستمعين من مكة المكرمة من جدة، باعثه مستمع يقول رجل يملك مالا حراما ويريد الحج ولا يعرف الفرق بين ماله الذي من الحلال والذي من الحرام لاختلاطهما، هل عليه أو هل يعتبر حجه مقبول إذا حج من هالمال المختلط؟
أولا ينبغي الإنسان يحرص على تنقية مكاسبه وما ينفق على نفسه ومن تحت يده منه، فإنه مسؤول عن ذلك. وقد أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: يسأل عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، يسأل عن عمره فيما أفناه، يسأل عن شبابه فيما أبلاه، يسأل عن علمه كيف عمل به. هذه المسائل الأربع تأتي على كل أحوال المرء الإنسان. فلينظر في المال: ما كان من كسب حرام إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، ينبغي أن يحرص على أن تكون نفقاته في كل أحواله مما أحل الله، وإذا لم يتيسر ذلك له أو لم يرده فليحرص أن لا يكون إنفاقه في أي عبادة من العبادات إلا مما أحل الله. ولا يحسن أن تكون حال الكفار في المراعاة لهذه الأمور أحسن من حاله. قريش لما أرادوا بناء الكعبة عندما لزم الأمر على هدمها عندما حصل لها ما حصل في الجاهلية اتفقوا على ألا يدخلوا في بناء الكعبة إلا ما كان من كسبهم من كسب الحلال، فإن عندهم المكاسب ما تكسبه الإماء المملوكات من مهر الزنا، ما يكسبه الكهان من كسب الكهانة، ما يكسبونه من سرقات أو عدوان وغزو وغيرها. فاتفقت قريش على أن لا تجمع من المال إلا ما لا تشك في كسبه، فلم تبلغ النفقة ما يبني الكعبة كما كانت على بناء إبراهيم الخليل عليه السلام، فاضطروا إلى أن يقتصروا عليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأعدتها على بناء إبراهيم. قالت: لماذا لم تكن كذا؟ قال: قد قصرت لقومك النفقة، لأنه التزموا أن لا يدخلوا في بناء الكعبة إلا ما طاب من الكسب. فأنت أيها المسلم ينبغي أن تحرص على ذلك، إما البعد عن المكاسب المحرمة، وإذا لم تستطع على ذلك فلا يدخل في أسباب عبادتك إلا من الكسب الحلال. ولعل الله أن يسر لك ما يبعدك عن الحرام، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلتي، شكرا لكم على طيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة وصلت من مصر باعثتها المستمعة ألف عين: أرجو عرض أسئلتي على أصحاب الفضيلة ليتضح لي الحق، فإني طالبة حق أسأل الله أن يدلني وإياكم عليه. حصل خلاف بين أبي وأمي أدى إلى خلاف شديد بين العائلتين،
وطلاق، ثم تزوج أبي من امرأة شديدة، وتزوجت أمي برجل بعيد من قريتنا، وكنا مع أمي فرمتنا في مكان في القرية أشبه بالعريش، كان في طريق القرية في طرف القرية، وكان عمري إذ ذاك 13 عاما. عشت مع أخي عيشة صعبة لاقينا خلالها من الذل والتعب، بل ومحاولات الاعتداء على الشرف في غياب لعائلتنا الشيء الكثير، لكن من الله علينا بحفظه ورعايته، فهو سبحانه الحافظ، حتى كبرت وتعلمت وتزوجت وحفظت القرآن وحافظت على ديني، أسأل الله تعالى أن يعينني على ذلك. والآن أجد أني لا أنتمي إلى هذين الوالدين بشيء، فوالله لم يسأل عني ولا عن أخي منذ أكثر من 10 سنوات، هل علي شيء في عدم صلتهما؟ وإن كان هناك صلة وحصلت فهي شكلية، فأنا لا أملك في قلبي، فأنا لا أملك قلبي ولا مشاعري، وجهوني تجاه المطلوب مني حتى لا أقع في المحظور، لأني حريصة على إرضاء ربي سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الذي جاء بالنور والهدى بشيرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأوضح المعالم للسائرين، بيّن لهم طريق الخير وطريق الشر، وما من أمر يقرب من رضوان الله جل وعلا ويبعد من سخطه إلا وبيّن للناس معالمه، وأرشدهم للأخذ بما يبنيهم من رضوان ربهم جل وعلا، فهو الناصح الأمين. فيما يتعلق بالصلة الأرحام، جاء الأمر في كتاب الله جل وعلا بذلك، وكثر في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. الإنسان مطالب أن يعتني بذريته من حيث الصيانة والتنشئة والتربية وضمانة العيش، وإذا لم يفعل مع القدرة فقد أضاعهم، وهو مسؤول عن ذلك. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راعي، يعني رئيس الدولة، يعني رئيس الدولة أو الملك، الدولة أو الملك هو راعي، لكنها رعاية واسعة، ومع ذلك فهو مسؤول عنها، مسؤول بأن يولي على الناس من يعتقد أنه أمين قوي قادر على حفظ الأمانة وأدائها موفرة سالمة. وإذا لم يفعل الوالي وجب على الإمام أن يحاسبه، وإذا لم يفعل الوالي والإمام حاسبهم سريع الحساب جل وعلا، قد يحاسبهم في الدنيا بسلب ما تحت أيديهم أو بإصابتهم بأنواع من العقوبات مع عقاب الآخرة، فعلى المسلم أن يكون في غاية الحذر. الرجل في بيته وزوجته وذريته ومن تحت يده راعي ومسؤول عن رعيته، والذي سيسأله الله جل وعلا عنهم. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن الرعية، بل الخادم سواء كان الخادم مملوكا أو كان أجيرا ومسؤول عما تحت يده مما يستخدم للقيام بشؤونه، ومسؤول عن ذلك. ثم يقول المصطفى في آخر الحديث وهو في الصحيح: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالذرية إما أن تكون ذرية صالحة نافعة للوالدين ولمن ينتميان إليه من أسلافهم، وإما أن تكون لا نافعة ولا ضارة، وإما أن تكون ضارة، وعلى الوالدين عبء كبير من هذه السلوكات. ما ذكرته السائلة
لا شك أنه غريب، ولكن كم في الحياة من غرائب؟ قد يقتل الوالد ولده، وقد تقتل الوالدة ولدها، وقد يكون ذلك من أجل الرزق، وقد يكون ذلك من نكاية من أحد الوالدين بالآخر، وأنواع المشاكل كثيرة، وأسباب الوقوع فيها كثيرة. والواجب على كل أحد أن يتقي الله جل وعلا فيما يأخذ وما يترك، وما يقوم به وما لا يقوم به، وأن يعلم أنه محاسب عن كل أمر وكل إليه القيام به، والمحاسب على ذلك كله من لا تخفى عليه خافية. لا شك أن في هذه القصة، وإن كانت مختصرة، فيها من العبر الشيء الكثير، لكني أذكر من العبر أن الله لا يضيع الخلق. فكم من ذرية اعتنى الأبوان في تنميتها وتثقيفها وتعليمها وفتح أبواب المكاسب لها، ثم لم تصلح ولم تحصل رزق، وصارت متعثرة في حياتها في سلوكها وغير ذلك. وكم من ناشئة نشأت في حال فقد الوالدين، ولكن حذرت ذرية بحفظ الله فتربت ونمت وأغناها الله وثبتها ثبات الصالحين. ولله في هذا وفي ذاك الحكم الباهرة. أما ما تقومين به أيها السائلة، نصيحتي أن تحسني إلى والديك بما تقدرين عليه، وإن وجدت في مشاعرك عزوفا فغالديها. فإن الله لما ذكر الوالدين وذكر ما يقومان به من الدعوة للضلال لم يقل للولد أن يقاطعهما، إن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ما قال فلا تطعهما فقط، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. ولم استلهم الواحد من مخاطبة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم بأبيه الذي يتحداه ويتصدى له بالرد ويتوعده، ومع ذلك حاوره تلك المحاورة التي جاءت في سورة مريم وفي غيرها أيضا صنوف منها، ومع هذا يعده بأنه يدعو له ولا يخف عن ذلك إلا عندما يتبين له أنه عدو لله. تبرعوا من في الآخرة وإن يستغفره لأنه وعده أن يستغفر له، فيكون الحال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نصيحتي لك أيها السائلة أن تفصليهم في الوالدين وأن تحسني إليهما ولو كان أسعى عليك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنني قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، يعني أنهم يقابلون الإحسان بالإساءة والصلة بالقطيعة والحلم بالجهل والعدوان. ما قال له صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم وحارب إذا لم تنتبه الأقارب، بل قال إن كنت كما تقول فكأنما تشفهم المل، كأنما تضع في أفواههم التراب الحار الذي يكون تحت النار، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. فهو يحث على أن يصل من قطعه، وأن يحسن إلى من أساء إليه من ذوي القربى، وأنت في ذلك داخلة في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. تقول الذي قام بعقد قراني هو أخي وهو أصغر مني بسنتين، لكن لأن أبي كما ذكرت لكم ليس معنا بل لا نعرفه سنوات عديدة، وتولى إمام المسجد في القرية العقد وقال هو يصح دون مشكلة لأن الولي غير موجود.
عقد النكاح جائز بسبب ما ذكرت، ما دمت لم تكوني عارفة أين أبوك، وقد يفوت الرجل الصفء لو تمنعتم وتطلبتم معرفة من تجهلون موقعه ومدى حياته من عدمها، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. لا شك أن النكاح لا بد له من ولي، وأن أي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، ودل القرآن الكريم على وجوب اعتبار الولي في عقد النكاح، لكنه إذا جهل الولي الأدنى وقام بعقد النكاح الولي الأبعد كالحال فيما يتعلق بالأب أو الأخ عند فقد الأب، فالنكاح صحيح ولا حرج فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل من الرياض يقول لدي في الله أسكن في دور ومؤجر الدور الثاني، كيف أخرج الزكاة؟
الزكاة ليست على البيت إلا لو كان معدل للتجارة فيقدر ثمنه عند تمام الحول، وأما ما يتعلق باستغلال الأجرة على بعضه فإذا كانت الأجرة تمكث عندك سنة كاملة وهي تتجاوز النصاب وهو الظاهر فإن فيها الزكاة، أما إذا كنت تستغرقها في نفقاتك بحيث لا يبقى منها شيء عند تمام الحول فلا زكاة فيها.
أحسن الله عليكم. إذا كان الشخص عليه دين ومجتمع عنده مال حال عليه الحول، فما الأحق به، أن يؤدي الزكاة أم يؤدي الدين قبل أداء الزكاة؟
الزكاة لما تجب بالمال الذي لا يتعلق به دين، فلو كان عند الإنسان 1000 ريال حال عليه الحول ولكنه مطالب ب900 ريال أو أكثر، فإن ما يقابل الدين يسقط من المال فيزكى ما يبقى منه، فإن بقي بعد تنزيل ما يقابل الدين إن بقي نصاب زكي النصاب، وإن لم يبقى سوى ما هو أقل من النصاب فلا زكاة فيه. الصحيح من كلام العلماء أن الدين الثابت في الذمة في الحال الذي علم المدين أن يبذله أنه يؤثر في الزكاة، يستبعد من المال الزكوي ما يقابل ذلك الدين، هذا فيما يتعلق بالأموال التي هي عروض تجارة أو نقد منها، أما ما يتعلق ببهيمة الأنعام والمحاصيل الزراعية والثمار فإن الزكاة متعلقة بعين الثمرة ومتعلق بعين بهيمة الأنعام التي تعيش على المرعى، إذا كانت بلغت بهيمة الأنعام الحد الذي تجب فيه الزكاة فإن الدين لا يمنع وجوب تلك الزكاة بل يجب أن تخرج والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سعد من الرياض يقول إذا أقيمت الصلاة وفي أثناء الصلاة نسيت هل قرأت الفاتحة أم لا، وأنا في أثناء الركعة الأولى فهل أستمر في صلاتي أم أقرأ الفاتحة وأقطع ما أنا فيه من التلاوة؟
إذا لم تكن مصابا بنوع من الوسوسة والسهو وإنما عرض لك ذلك عرضا، فإنك إذا تذكرت أنك لم تقرأ الفاتحة عليك أن تشرع في الحال بقراءة الفاتحة وبعد ذلك تقرأ ما تشاء. أما إن كنت مصابا بنوع من الوسوسة يفترض عليك الحال هل قرأت الفاتحة أو لا، هل سبحت في الركعة أو لا، هل قلت سمع الله لمن حمده عند الرفع أو لا، فلا تلتفت لشيء يحدث لك بعد الانتقال من وضع إلى وضع، لأن الاستسلام لهذه الوساوس من شأنها أو من شأنه أن يربك عليك حياتك. ومع هذا أنصحك بالإكثار من سؤال الله أن يذكرك ما تنسى ويمنحك استحضار الذهن وراء سائر قواك في أداء صلاتك حتى تؤديها على أحسن وجه وأكمل ذكر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إمامة المتنفل بالمفترض، وهل يدعو المتنفل بعد انقضاء الصلاة بالدعاء الخاص بالفريضة؟
المفترض يجوز له أن يصلي مأموما لمتنفل، كما أن المتنفل يجوز أن يصلي مع الجماعة الذين يصلون صلاتهم الفريضة نافلة، وفي كلا الحالين يشرع الدعاء في الصلاة والأذكار التي تقال بعد الصلاة، سواء كان الإمام متنفلا أو كان مفترضا، سواء كان المأموم متنفلا أو مفترضا، فإن صلاة من أدى الصلاة مع الجماعة الذين يصلون جاء فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها تكون نافلة، لا تنقلب الحاضرة فريضة لا تكون الحاضرة فريضة فتنقلب الفريضة السابقة نافلة، بل التي أداها أولا بنية الفريضة هي الفريضة، تبرع الذمة إذا أداها كما ينبغي. وما يؤديه مع الإمام نافلة، إن رجلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجلان رآهما النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي مع الجماعة في صلاة الفجر، فقال لهما: ما لكم لم تصلي؟ قال: صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكم وقيمة الصلاة فصليا معهم تكن لكما نافلة، مع أنها في صلاة الفجر، وصلاة الفجر لا يصلى بعدها، لكن لأنه قام السبب في أداء الصلاة نافلة ساغ ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سأل عن الأذكار صلى الله عليه وسلم بها،
أشرت له لأنه يقول أذكارها فيها.
أحسن الله إليكم. هل يجوز فصل صف الجماعة بأعمدة المسجد إذا كان مزدحما؟
كراهية الصلاة بين السواري والأعمدة في حال اتساع المسجد، وأما إذا كان في حال ضيق يجوز أن يصلي الاثنان والثلاثة والخمسة بين الأسطوانتين والعمودين من أجل أن يستوعب المسجد أكبر عدد ممكن، ولا حرج في ذلك، لأن ترك الصلاة بين السواري عند وجود مواقع يمكن أن يصلى فيها، أما عند الازدحام فالصلاة مع جماعة ولو كان في السواري خير من أن لا يصلي معهم الإسلام.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة ذال عين ميم من اليمن، عرضنا لها عدد من الأسئلة فيما مضى، تسأل في هذه الحلقة تقول: ما توجيهكم لمن يترك صلاة الصبح في المسجد ويصلي في بيته بسبب أن إمام بلدتنا من الأئمة الذين لا يقنتون في صلاة الصبح فيتركوا هذا الصلاة معه؟
هذا خطأ في الحقيقة. أولا، القنوت ليس الواجب في صلاة الصبح ولا في غيرها، وإنما هو جائز. النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في آخر الحياة، قامت صلى الله عليه وسلم الفجر يدعو على قبائل من العرب ثم ترك ذلك لكن لم ينهى عنه، فعدم النهي يدل على أن من فعل ذلك لا يستنكر عليه، ومن ترك لا يستنكر عليه، إلا أن الأولى الأخذ بآخر العملين مثل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يترك الإنسان الصلاة مع الجماعة لأجل أنه يرى أن هذا القنوت ينبغي أن يفعل، فإذا لم يترك الجماعة فقد فوت على نفسه صلوات كثيرة، فإن صلاة المرء في بيته تزيد صلاة الجماعة عنها 27 مرة، فكم أضاع هذا الإنسان الذي يترك الصلاة مع جماعة لأجل أن الإمام لا يقنت، كم أضاع على نفسه من الصلوات. هو المستبقي لهذا القنوت هو الشافعية، لكن من صلى معهم فينبغي أن يشاركهم في قنوتهم وأن لا يشذ عنهم، وإذا فرض أن إنسان صار إماما بجماعة يرون القنوت ينبغي أن يتألفهم بالقنوت لحصوله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان آخر الأمر أن النبي ترك ذلك صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. إلا أنني أكرر الأسف على أن يترك الإنسان صلاة الجماعة في صلاة الفجر لأجل أن الإمام لا يقنت، فيفوت على نفسه خيرا عظيما وشهادة الملائكة الذين يتعاقبون فينا، فإن الله ملائكة يتعاقبون في الناس يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيصعد في صلاة الفجر ملائكة الليل ويأتي ملائكة النهار، ويصعد في صلاة العصر ملائكة النهار ويأتي بدلهم ملائكة الليل، ويسألهم ربهم كما في الحديث الصحيح وهو أعلم كيف وجدتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. ليحرص المسلم على أن لا يكون مضيعا لهذه الشهادة، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. إذا كان مع المرأة ذهب قد بلغ النصاب لكن لا يوجد لديها مال تزكي عليه، فهل تبيع من ذلك الذهب لأجل الزكاة؟
نعم، هذا حق الفقراء. إذا باعت منه ووصل إلى حد أقل من النصاب يستمر معها ولا زكاة فيه، فإن النصاب 20 مثقالا من الذهب، والمثقال بالوزن الحاضر يبلغ 85 غراما من الذهب الخالص، فإذا كان في الذهب فضة فإن العبرة بالخالص منه، إذا بلغ الخالص 85 غرام فهو نصاب، ما نقص عنه ولو جرام واحد لا تجب فيه الزكاة.
أحسن الله إليكم. تسأل عن قول الله تبارك وتعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا.
لا شك في هذا، إن الله قال وإن من قرية، فإن لفظ إن بمعنى ما، أي ما من قرية إلا هم نازل بها ما لا تره جل وعلا، إما إهلاك وإتلاف وإما نزول عذاب، والله جل وعلا لا يخلف وعده، وما أخبر أنه سيكون سيكون حتما لا محالة. ولهذا في قوله جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي ما من أمة سبقتنا إلا وجاءها النذير، عرفنا من عرفنا وغاب عنا من لم نعرف، ولا نعرف شيئا من ذلك إلا بما عرف الله به في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هل التفريق في المضاجع يكون للذكور فقط أم حتى الإناث مع بعضهن؟
لولا أن يكون التفريق بين الجميع، لكن إذا لم يتسع المكان فالتفريق بين الإناث والذكور، هذا هو الذي يقصد وهو الذي يخشى من عواقبه.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة باعثه أحد المستمعين من مكة المكرمة من جدة، باعثه مستمع يقول رجل يملك مالا حراما ويريد الحج ولا يعرف الفرق بين ماله الذي من الحلال والذي من الحرام لاختلاطهما، هل عليه أو هل يعتبر حجه مقبول إذا حج من هالمال المختلط؟
أولا ينبغي الإنسان أن يحرص على تنقية مكاسبه وما ينفق على نفسه ومن تحت يده منه، فإنه مسؤول عن ذلك، وقد أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، يسأل عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، يسأل عن عمره فيما أفناه، يسأل عن شبابه فيما أبلاه، يسأل عن علمه كيف عمل به. هذه المسائل 4 تأتي على كل أحوال المرء الإنسان، فلينظر في المال، ما كان من كسب حرام فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، ينبغي أن يحرص على أن تكون نفقاته في كل أحواله مما أحل الله، وإذا لم يتيسر ذلك له أو لم يرده، فليحرص أن لا يكون إنفاقه في أي عبادة من العبادات إلا مما أحد الله. ولا يحسن أن تكون حال الكفار في المراعاة لهذه الأمور أحسن من حال قريش لما أرادوا بناء الكعبة، عندما لزم الأمر على هدمها عندما حصل لها ما حصل في الجاهلية، اتفقوا على أن لا يدخلوا في بناء الكعبة إلا ما كان من كسبهم من كسب الحلال، فإن عندهم المكاسب ما تكسبه الإماء المملوكات من مهر الزنا، ما يكسبه الكهان من كسب الكهانة، ما يكسبونه من سرقات أو عدوان وغزو وغيرها. فاتفقت قريش على أن لا تجمع من المال إلا ما لا تشك في كسبه، فلم تبلغ النفقة ما يبني الكعبة كما كانت على بناء إبراهيم الخليل عليه السلام، فاضطروا إلى أن يقتصروا عليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأعدتها على بناء إبراهيم. قالت: لماذا لم تكن كذا؟ قال: قد قصرت بقومك النفقة، لأنه تزم أن لا يدخل في بناء الكعبة إلا ما طاب من الكسب، فأنت أيها المسلم ينبغي أن تحرص على ذلك، إما البعد عن المكاسب المحرمة، وإذا لم تستطع على ذلك فلا يدخل في أسباب عبادتك إلا من الكسب الحلال، ولعل الله أن يسر لك ما يبعدك عن الحرام، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلة، شكرا لكم على طيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.